بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعد آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، بل عن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول مقالة المصنف رضوان الله عليه: بل أول وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل نعم، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق صلى الله عليه وسلم، وقيل لا وهو أحوى. ذكرنا في اليوم الماضي كلمات الفقهاء من القدامى ومن كبار العلماء، وكما قلنا أن قول المصنف رضوان الله عليه لو ولي والد من قبل الجائر ليس المراد إذا كان اضطر بذلك، يعني حال التغيير، بل إذا والله وال هل يجب عليه أو لا، يجب عليه إقامة الحد أو يجوز له إقامة الحد أو لا. وهنا يحتاج العدم وهو الأحوال. فعلى ذلك ملخص ما قلنا من كلمات الفقهاء أن المفيد رضوان الله عليه استفدنا من كلامه أنه قال قائل بجواز إقامة الحدود وغيرها من الأحكام إذا أمن من بطش السلطان ولم يخف من السلطان يجب عليه أن يجري الحدود، وبالنسبة إلى حتى إذا لم يكن هناك إجبار يعني موظف من قبل الحكومة، وبنفسه الإنسان إذا استطاع أن يقيم الحدود وسائر الأحكام عليها أن يقيم في منطقته، وكذلك إذا كان متغلب يعني الجائر طلب منه كذلك يجوز له أن يقبل يستقبل هذا الأمر ويدخل تحت إطار عمله ويعمل، ولكن يعمل على وفق الشريعة الإسلامية وبنية طاعة الإمام عليه السلام لا بنية طاعة السلطان. يعني في ظاهر الأمر أنه مأمور من السلطان، ولكن في واقع الأمر نيته أن يكون نيابة أو لإجراء الأحكام الإلهية. الشيخ رضوان الله عليه كذلك أجاز هذا الأمر، قال لكل إذا في قصور اليد أن أئمة الحق يجد للإنسان أن يجري الحد على أهله وعلى زوجته وعلى هؤلاء إذا لم يكن هناك خطر، ولكن إذا استخلفه السلطان كذلك يجوز له أن يأتي ويقوم بإجراء الحدود على كماله، وباعتقاد أنه يعمل بإذن الإمام عليه السلام لا إذن السلطان. هذا في النهاية هكذا يستفاد من كلامه، ويجب على المؤمنين كذلك أن يساعدوه في هذا الأمر ما دام هو في خط الصحيح. هنا في الجواهر صاحب الجواهر ما ذكر في محكي الشيخ نحن ما قرأناه عن نفس الكتاب النهاية، ولكن في الجواهر في المحكي عن الشيخ يقول أنه قال ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الجو. هذا الكلام الذي في الجواهر قد خطأ، أنه رضوان الله عليه بالعكس قال لا يجوز أن يكون بإذن سلطان الجو، بل لابد أن ينهي يعني ما ورد في كتابه في النهاية هكذا: ومن استخلفه سلطان من ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور. ولكن في الجواهر جاء ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الجور، فنحن نحمل مسؤولية هذا الأمر إلى النساق، ولعل صاحب الجواهر رضوان الله عليه لم مر على هذا الأمر، لعل النساق هكذا استنسخوا وطبع هكذا وجاء كذلك في سائر الأماكن من الجواهر هذا الكلام. أما ابن إدريس في السرائر كما ذكرنا قوله رفض هذا الأمر وقال لا يجوز، لا مستغلا، يعني مضمون كلامه لا مستغلا ولا باستخلاف الحاكم، لا يجوز، هو يبادر بالإجراء الحد حتى على أهله وعلى أولاده وعلى زوجته إلا العبد، بالنسبة للمملوك هو يرى أنه يجوز، في غير المملوك لا يجوز، لا مستغلا ولا إذا استخلفه الحاكم، فإنما إذا استخلفه الحاكم لا يجوز. علامة الحلي كذلك يرى هذا الآن بعدما يذكر كلمات الفقهاء المفيد، والشيخ في آخر الأمر هو ذهب إلى أنه لا يجوز الأولى بل الحوت هكذا، يعني يفتي على عدم الجواز. والشهيد رضوان الله عليه الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك وكذلك فاضل المقدار وكثير من الفقهاء بل قول المشهور أنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان لغير المجتهد الجامع للشرائط لا يجوز له إقامة الحدود لا مستغلا ولا بإذن السلطان أو باستخلاف السلطان، يرون أنه لا يجوز. ولكن في المسالك عندما علق كلام المحقق رضوان الله عليه في عنوان المسألة، عنوان المسألة هكذا: لو ولي والي من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها؟ قيل نعم بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق، وقيل لا وهو أحوال أنه رضوان الله عليه يعلق على كلام المصنف رضوان الله عليه بقوله: ظاهر كلام الأصحاب وسريه بعدهم أن هذا المتولي غير فقيه شرعي. هذا كلام صحيح، من كلام المصنف كذلك ظاهر أنه غير فقيه شرعي، لأن البحث عن الفقهاء هو بعد فنيهة يبحث بعد سكته، ذكر حكم الفقيه أن الفقيه يجوز له نيابة عن إمام الحج عليه السلام، ولكن بالنسبة إلى غير الفقيه كلامنا إذا لم يكن هناك لا إمام معصوم ولا من استخلفه الإمام بشكل خاص ولا من استخلفه الإمام بشكل عام، يعني نيابة عن الإمام الفقهاء، إذا لم يكن هل يجوز إجراء الحول للحدود للمؤمنين؟ يقول لا يجوز، ولكن يحمل كلام المصنف، يعني كلام من قال هذا العام من المصنف بغيره، أنهم أرادوا من ذلك في ظروف التقية. قال: ظاهر كلام الأصحاب وسريه بعدهم أن هذا المتولي غير فقيه شرعي، وإنما جاز له إقامة الحدود على أهلها تقية للجائر، كما يجوز التقية في غير الحدود كالفتوى والعبادة، كما أنه التقية تبيح لنا أن نفتي بالباطل أو أن نقوم بعبادتنا على غير الصحيح، مثلا متكتف اليدين أو بعض الشروط الأخرى التي في عبادة غيرنا يجوز لنا في عبادتنا تقية نعمل ذلك. كذلك بالنسبة إلى إجراء الحد يجوز له أن يجري الحد تقية، ولذلك أوجبوا وأوجبوا عليه أن ينوي النيابة عن الإمام الحق للجائر، ويقرر ذلك أن إن بلغ حد الإجبار أو كان فقيها وإلا فالمنع أقرب، ويرى أنه لا يجوز إلا في ظروف التقية وإذا كان إجبار من قبل الحاكم جعله واليا ويطلب منه.
هذا سيدنا في الدماء شلون تقية؟
كيف؟
إقامة الحد يستوجب
لا إقامة الحد إذا لم ننتهي إلى القاتل، هذا كان يأتي إن شاء الله. إقامة الحد إذا وصل يعني التغيير لا يجوز إذا وصل إلى الدماء، هل المراد من الدماء مطلق الدم إخراج الدم ولو بالجرح أو يختص بالقتل؟ هذا يأتي بحثا، ولكن فعلا كلامنا مجرد تغيير فوفا يجوز هذا الحمل، ولكن أظن أن هذا الحمل كذلك في غير مورده. لماذا؟ لأن مثل محقق رضوان الله عليه وغيرهم كذلك عندما ذكروا هذه المسألة طرحوا المسألة، تره حدوث مسألة التغية بعدها مباشرة، كما تراجعون المنتهى والشيخ رضوان الله عليه كلهم ذكروا حكم الفقهاء بعد ذلك، فليس المراد الفقيه، وذكروا مسألة التغية فليس المراد التغية، كلام في أنه للمؤمنين لغير الفقيه. إذا لم يكن هناك يد إلى الإمام وإلى نائبه الخاص أو العام، هل يجوز له إجراء الحد؟ يقول قيل نعم وقيل لا، وهو يختار لا، لا يجوز. فعلى ذلك ما قال صاحب المسالك رضوان الله الشهيد الثاني بأن المراد في ظروف التغية، ليس المراد في ظروف التغية، هؤلاء ذهبوا إلى الجواز في ظرف لم يجدوا، لم يكن يد إلى الإمام ولا إلى نائبه، ولكن لا من باب التغية. وأظن أن الدليل هم الدليل الذي يمكن أن نقول لهم أنه أن الشارع لا يرضى بتعتيل الأحكام. بما أنه لا يرضى بتعتيل الأحكام إذا كان الإمام موجود أو نائبه موجود فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن للإمام نائب خاص ولا نائب عام وليس اليد إليهم، يجب على المؤمنين أن يقيموا الأحكام الشرعية ومنها الحدود لما ورد في الشريعة المقدسة، على المؤمنين أن يفعلوا هذا بقدر المستطاع. ومثاله كبحث الدفاع، في الدفاع أو الجهاد، جهاد الغير الابتدائي، في الجهاد ذكر الفقهاء أنه يجوز الجهاد تحت إمرة الظالم ولكن بنية حق لا إطاعة له، إطاعة للإمام عليه السلام قالوا يجوز. ونحن كذلك في باب الدفاع قلنا بأن الدفاع لا بد في الدفاع من أمير، ليس الدفاع أمرا فرديا حتى كل فرد يقوم بالدفاع، بل إذا صار الخطر على الأمة الإسلامية يجب على الناس أن يخضعوا لفقيه جامع للشرائع نائب إمام الحجة عليه السلام ويقوموا بالدفاع، وإذا لم يتوفر ذلك يجب على عدول المؤمنين أن يجتمعوا وينسقوا فيما بينهم ويجعلوا أحدهم أميرا ومديرا في هذا الأمر ليقوموا بالدفاع، لأن الدفاع واجب، لا ينبغي ولا يجوز أن نترك العدو يأتي ويحتل أراضينا ويقتلنا ويقتل نساءنا ويعتدي على أموالنا، لا يجوز. ولذلك إذا كان الإمام موجود فأهلا وسهلا، إذا كان نائبه فكذلك، ولكن إذا لم يكن أحد على المؤمنين أن يقوموا بذلك. فلعلهم رضوان الله عليهم الذين ذهبوا إلى هذا الأمر هم قاسوا هذه المسألة إلى بعض المسائل الأخرى كالدفاع وما شابه ذلك، ولكن يمكن أن نناقش هذا الجواب الذي يعني دافعنا عنهم، نرد على هذا الأمر بأن الأحكام على قسمين، بعض الأحكام الشرعية الاجتماعية أمور لا يرضى الشارع بتركه، فبعبارة أخرى هناك جعل الشارع قيدا للحكم أو شرطا للحكم، ولكن الحكم والشرع من أهل تعدد المطلوب. مثلا في باب إحضار الحقوق، باب الخصومات في المجتمع، إذا كان هناك مجتهد عادل فيجب عليه أن يحكم فيما بين الناس فيما بين القضاء، ولكن فيجب إحقاق الحقوق، والذي يقوم بإحقاق الحقوق عبارة عن الحاكم الشارع الذي هو مجتهد جامع للشرع ويستطيع أن يدافع ويقوم بهذا الأمر، بل يجب عليه. ولكن إذا لم يكن هناك مجتهدون هل نترك الناس يأكل بعضهم بعضا ولا يقوم أحد بإصلاح في ذات بينهم؟ الظاهر لا، يجب هذا الأمر. إن أن الشارع أراد رفع الخصومات وإحقاق الحقوق ولكن مقيدا بأن يكون القائم به مجتهد، ولكن إذا لم يكن مجتهد أو لم يكفي المجتهد الموجودين عند ذلك لا بد من العلاج، فلا بد من عدول المؤمنين أن يقوموا على هذا الأمر. أو مسألة صغار الصغير اليتيم الذي لا ولي له، الحاكم يعني الحاكم الشرعي المجتهد الجامع للشرع يجعل له قيمة، ولكن إذا لم يكن هذا الأمر في مكان لا يوجد قيم، أفضل لا يوجد مجتهد، وجب على أدول المؤمنين أن يجعلوا شخصا قيما على هذا اليتيم حتى لا يضيع. يعني الشارع أراد قيمومية اليتيم، إقامة القيم على اليتيم، وأن يكون المقيم هو المجتهد العادل، ولكن بنهر تعدد المقيم، بحيث إذا لم يتوفر القيد الشارع يرفع اليد عن القيد ويأتي بالمقيد من دون قيده ويوجب ذلك. بعض الأحكام يكون هذا القبيل ولها نظائر كثيرة كإهبار الهوور رفع الخصومات، كذلك مثلا زواج البكر، شرط الشارع في زواج البكر أن يكون بإذن وليها يعني أبيها، ولكن إذا لم يكن له لها أب أو كان الأب في منطقة بعيدة لا يد إليه، طبعا في هذا العصر بوجود تليفون وأمثال ذلك ليس البعد والقرب، إذا كان هكذا الشارع أجاز الزواج من دون إذن الأب يعني والد. فعلى ذلك يعني هذه المسألة مسألة الزواج أن يكون برضاها وإذن أبيها
أو جدها لأبيها،
نعم الأب من أبين على وأبيها، فعلى ذلك ولكن بنهر تعدد المطلوب، رضاها هذا موجود ولكن إذن أبيها غير حاصل يكفي رضاها ويجوز لها أن تتزوج. في كثير من الأحكام يكون من هذا القبيل، في بحث الدفاع قد أن يكون من هذا القبيل، أن الشارع لا يرضى أن نسمح للعدو أن يأتي ويقتلنا ونحن نجعل أيدينا أحدها على الأخرى ونسكت، أو نرى أن العدو هجم على بيوت المؤمنين أو يريد هدم الإسلام ونحن هكذا ننظر متفرجا ولا نقول بشيء. ولكن إذا توفر العالم المجتهد الجامع للشرائط على المؤمنين أن يحتفظوا حوله وهو يقيم بهذا الأمر ويأتي بهذا الأمر من خلال المؤمنين يستمد من المؤمنين، ولكن هو يكون آمرا وناهيا ومديرا للأمر، ولكن بنهر تعدد المقلوب. فلذلك فيما نحن فيه بالنسبة إلى مسألة القصاص، نعم كذلك الشارع لا يرضى بهدر الدماء، دم المؤمن محترم، ولذلك في مسألة إقامة الشاهد قبلوا شهادة المرأة في هذا الأمر لأنه لا بد من الإثبات، الشارع وراء الإثبات. ولكن بالنسبة إلى مثل القصاص يكون هكذا، ولكن الحدود بما أنه حد إلهي وليس فيه حق لأحد، هذا حق الله. أدلة التي ذكرناها أنه للإمام وليس لغيره، والإجماع الذي اعتمد عليه صاحب الجواهر رضي الله عليه وبعض الفقهاء غيرهم يدل على أنه لا يجوز إقامة الحد إلا بالإمام ونائبه، ولكن عامة الناس أن يقيموا بالحد أو الأب بالنسبة إلى أولاده أو بالنسبة إلى زوجته هذا لا يجوز، لأن يعني تلك الأدلة دلت على أنه المقيم للحد لابد أن يكون هو الإمام أو من ينوب عنه، ولكن غير هؤلاء لا يجوز لهم إقامة الحد مطلقا. فيستفاد من تلك الأدلة أن شرط كون المقيم هو الإمام أو نائبه يكون مع وجوب الحد بنحو وحدة المقلوب، يعني أمران متلازمان لا يمكن أن نفصل بينهما، أراد الشارع أن يكون هذا مع هذا متلازم بحيث لا يريد غيرها. مثلا كالأطشار الذي يطلب الماء، يطلب الماء النظيف، إذا لا يوجد لا يشرب الماء، فلا يمكن أن يأتي له بناء وسخ وتقول هذا ماء، ولا يريد أن يغسل شيئا حتى يستوي من هذا الماء. فهو شرط النظافة في الماء للشرب مع الماء مطلوب واحد، لا يريد إلا الماء النظيف. كذلك لا يريد الشارع بالنسبة إلى الحد إلا أن يكون حد يغيمه الإمام ومن ينوب عنه وليس للآخرين هذا الأمر. فلا يمكن أن نقيس مسألة الحد ببعض الأمور الأخرى التي أراد الشارع إغامتها بنهب تعدد المقلوب. وفي كثير من الأمور يجوز نعم، إذا لم يكن أحد يجوز للمؤمنين أن يقوم به. مثلا بالنسبة إلى الظروف التي نعيشها في كثير من الدول، حتى في الجمهورية سأمثل بالقضاء، إمام رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء يرون أن القاضي يجب أن يكون مجتهدا، ولكن بعدما واجهوا الحكومة الإسلامية رأوا نحن نحتاج إلى قضاة كثيرة، ما ليس عندنا بهذا العدد من المجتهدين، أو إذا كان المجتهدين كثير منهم لا يستطيعون أن يقوموا بأمر يعني القضاء، لأن أمر القضاء أمر معقد، لا يكفي أن يكون يعرف الإنسان أحكام القضاء من خلال الكتب، لابد أن يكون له ذكاء في الفهم، وله دقة في الأمور، وله جرأة في إنفاذ، وليس كل مجتهد يستطيع أن يعمل. ولذلك اضطروا أن يجعلوا هناك قاضي مأذون، يعني القاضي الذي هو مأذون من المجتهد، فجعلوا على كل محكمة مجتهدا، وسائر القضاء كانوا يشتغلون تحت أمر المجتهد وبإذن المجتهد، فكانوا ينفذون الأحكام هكذا. ولا زال عندنا قضاة غير مجتهدين، ولكن يسمونه القاضي المأذون من قبل المجتهد. كذلك في كثير من الأمور التي الآن جارية في المجتمع، إذا ترك المؤمنون الدخول في تلك الأمور ولو تحت حكومة الجائر، يعني في هذا يضر بالمؤمنين والمسلمين ضررا كبيرا جدا، فلا بد أن ينخرطوا تحت بعض الأعمال ولو تحت مراقبة الظالم أو مراقبة الحكومة الغير الشرعية، لأن يستطيعوا أن يؤمنوا حاجات المؤمنين ورفع مسائل المؤمنين، بشرط أن أولا أن يأمنوا أن يقعوا في حرام، يعني كثيرا ما إذا دخلوا في بعض الحكومات يرتكبون الحرام، وكذلك أن لا يكون دخولهم شوكة وعزة لتلك الحكومة، يعني دعما أو تقوية للباطل، وثالثا عندما يعملون أن يعملون على أن إطاعة الله تبارك وتعالى وإطاعة الإمام عليه الصلاة، لا بعنوان إطاعة السلطان، لأن هذا الأمر كذلك من الواجب، لا يجوز لنا أن نعترف بالباطل، حرام علينا أن نعترف بالباطل، ويجب علينا أن ننكر الباطل. ولذلك يجب على هذا الشخص الذي يدخل في بعض الأمور الحكومية أو بعض الأعمال غيرها أن يكون مأذونا من الإمام. لا أنسى في زمن الطاغوت كثير من المؤمنين حتى الذين كانوا يشتغلون في وزارة التربية والتعليم كان معلما، ولكن هؤلاء الذين كانوا مقيدا بالدين ومتشرعا كانوا يأتون إلى أحد الفقهاء والمجتهدين يستأذنون منه، نحن نريد أن نعمل في هذا العمل في زمن وزارة التعليم، هل تجزون لي أو لا؟ فقالوا يأخذون الإجازة ثم يدخلون حتى يكون المال الذي كذلك يتسلمون حلالا، لأن الحكومة لا تملك إلا ما أمكن أنه أنها حصلت من خلال العمل، ولكن ما يأخذون كالضرائب عن الناس لا يملكونها حتى يؤثوا إلى الآخر. ولذلك حتى في الجيش، في جيش كان بعض الناس يدخلون في الجيش بإذن الفقهاء، ولكن هؤلاء كانوا دائما يراؤون التقوى، يراؤون أمور الدينية من دون أن ينخرقوا، كعلي بن يقطين، لا أن يكون نيته أن يحصل على أجرة وأن يعيش من تلك الطريق، أنه يحتاج إلى العيش أن يأخذ هذا العمل، لأنه لا يجوز كسب المال من طريق الحرام. فالذي كان أحل لهم هذا الأمر حاجة المؤمنين ورفع حوائج المؤمنين ودفع الضرر عن المؤمنين وجلب مصلحة الشعب المسلم، ولذلك كانوا ينخرطون فيه. على كل حال، وأن صاحب الجواهر رضي الله عليه عندما يأتي إلى هذا الأمر يقر بأنه لغير الفقيه وليس مور الإزدراء، ولذلك لا يجوز أبدا. نعم، إن شاء الله نأتي الكلام في أنه إذا أجبر على القضاء أو أجبر على إجراء الحد هل يجوز له أو لا، إن شاء الله المسألة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.